شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله حبيبي. السلام
عليكم. خير الله بالنسبة للدرس مع الشيخ أحمد زهوي في أول حصة بكرة صار حصة الرابعة عفوا عن بعد منها في عفوا درس خبر بقى الشباب
أجي
ماشي.
سلامك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام ورحمة الله. أعظم الله أجرك شيخ علي. سلمكم الله. وصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره مسائل الأولى. عقد المصنف رضوان الله تعالى عليه أربع مسائل في هذا العنوان. المسألة الأولى تحدث عن الماء المضاف تفصيلا، والمسألة الثانية تحدث عن استحباب التباعد بين البئر والبالوعة، والمسألة الثالثة تحدث عن أحكام النجاسات، والمسألة الرابعة تحدث عن أحكام المطهرات، حتى وصل به الكلام إلى الوضوء وأحكامه. فقبل أن يدخل المصنف في الوضوء في أحكام الوضوء عقد أربع مسائل وتحدث عنها: ماء المضاف، استحباب التباعد بين البئر والبالوعة، النجاسات والمطهرات. في هذا العنوان وفي المسألة الأولى ماء المضاف تكلم الماتن عن ست نقاط. النقطة الأولى تحدث عن تعريف الماء المضاف. تعريف الماء المضاف وسنشير إلى تفصيل في ذلك. المسألة الثانية والنقطة الثانية أن الماء المضاف طاهر بحسب ذاته، يعني طاهر بالأصل. النقطة الثالثة التي تحدث عنها أن الماء المضاف غير مطهر للحدث. النقطة الرابعة غير مطهر للخبث. النقطة الخامسة أن الماء المضاف ينجس بمجرد الملاقات. والنقطة الأخيرة التي يتحدث عنها وتحدث عنها أن الماء المضاف إذا أردنا أن نطهره لا يطهر إلا بالاستهلاك. بدأ البحث رضوان الله تعالى عليه في النقطة الأولى وفي تعريف الماء المضاف فقال: أن الماء المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه. إذا راجعنا وتأملنا فيما ذكر في الرسائل العملية قد صدروا البحث هناك أن الماء على قسمين. هناك قالوا الماء على قسمين: ماء مطلق وماء مضاف. وقد أشكل على ذلك التقسيم أن هذا التقسيم في غير محله لأنه من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن الماء المضاف لا يصدق عليه ماء حقيقة، وإنما يصدق عليه ماء مجازا. فكيف تقسم الماء إلى مضاف ومطلق وتجعل قسيم المطلق الماء المضاف، والحال أن الماء المضاف ليس بماء حقيقة؟ فتكون عندما قلت الماء ينقسم، هذا الماء يعني المقسم، هذا المقسم الماء هو ما يصدق عليه ماء حقيقة، وليس هذا إلا ماء المطلق. فتكون قد قسمت الشيء يعني المقسم إلى نفسه ماء مطلق قسيم، وهو الشيء الآخر ما هو ماء مضاف، هذا ليس من الأقسام وإنما هذا مجازان. فأشكل على التقسيم الذي ورد في الرسائل العملية وفي غيرها أنه من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فبناء عليه ماذا عرف الماء المضاف؟ عرف الماء المضاف ما لا يصدق عليه إطلاق اسم الماء من دون قيد وإضافة. البعض يتوهم أنه عندما نقول ماء مضاف يعني ماء وقد أضيف إليه شيء، هذا اشتباه. ليس المراد من الماء المضاف أنه يوجد ماء وأضفنا شيء فسمي ماء مضاف. بالله عليك، الأب ميفي الآن موجودة، يعني المعتصر من الأجسام كما يقول هو، قابل مثلا ماء الرمان وماء التفاح وماء العنب، يعني هي العصائر التي تسمى بالعصائر، هذه ماء وأضيف إليها شيء أم هي بنفسها هكذا؟ بنفسها هكذا. فلو قلنا أن الماء المضاف هو ماء أضيف إليه شيء لخرجت العصائر عما نحن فيه، والحال أن من أبرز المياه المضافة في المقام هي العصائر المتعارفة. فلذلك ليس ماء المضاف تعريفه هو ماء أضيف إليه شيء، وإنما الماء المضاف سمي ماء مضاف لأنه إذا أردت، التفت الآن، أن تطلق عليه اسم ماء فلا يصح الاستعمال والإطلاق إلا بقيد شيء آخر. يعني إذا أردت الآن أن تشير، الآن يوجد أمامي مثلا عصير الرمان، إذا قلت هذا ماء، هذا استعمال صحيح أم غلط؟ غلط غلط. لابد حتى يصح الاستعمال أن تقول هذا ماء الرمان. هلا في اللغة العربية بالدقة حتى ماء الرمان فيها شيء من المسامحة، هي تصلح فقط أن تسمى مثلا باللغة الفارسية، لعله يبرز الفرق أكثر، لأنه يقولون آبي آنار، آبي مثلا سيب وما شاكل، صحيح. أما نحن في اللغة العربية لا نقول هذا ماء الرمان، نقول هذا عصير الرمان، صح أم لا؟ بالدقة. فبناء عليه نقول ما يصح أو ما لا يصح ولا يصدق إطلاق الماء عليه لتصحيح الاستعمال إلا مع قيد وإضافة، هذا يسمى بماء المضاف. وما يصح إطلاق عليه ماء من دون أي قيد وإضافة، هذا ماء مطلق. ولكن يمكن أن يقال أو لقائل أن يقول أنه في بعض الأحيان هذا الماء الذي أمامي أضفت إليه السكر أو الملح، أو أتيت بماء البحر المالح، في كثير من الأحيان تقول هذا ماء البحر، هل أصبح ماء مضافا؟ قيل في محله لا. لماذا؟ لأن إضافة كلمة وقيد البحر إلى الماء لا لتصحيح الاستعمال، بل لبيان خصوصية الماء. التفت الفرق، البعض يشتبه عليه الأمر. الفرق بين ماء المضاف وماء البحر أن الإضافة البحر قيد البحر إلى كلمة الماء لا لتصحيح الاستعمال. والدليل على ذلك، لو أتيت الآن بماء البحر في هذا الإبريق، هل تستطيع أن تشير وتقول هذا ماء أم لا؟ تستطيع أن تقول هذا ماء ويصح الاستعمال، والعرف لا يستنكر عليك، صح أم لا؟ صح. هذا يدل على أنه ماء مطلق، فما يصح استخدام وإطلاق الماء عليه من دون إضافة فهذا ماء مطلق. ماء البحر هذه الإضافة في بعض الأحيان نستخدمها ونستعملها لا لتصحيح الاستعمال، أكرر وأؤكد، وإنما لبيان خصوصية لهذا الماء أو لبيان فرد من أفراد المياه أن هذا الماء قد أتي به من البحر.
ممكن أن نعرف ماء المضاف وهو الماء الذي أضيف له شيء. إذا قلنا نحن عندما في تفسير المية قلنا إذا أتينا كافور وأضعنا في الماء المضاف لا يكون كثير لكي لا يصبح مضاف. أي من يعرف الماء المضاف يعرف ما أضيف له شيء.
الشيخ شاكر ماذا يقول؟ إشكال الشيخ شاكر أنه في بعض الأحيان كما في ماء السدر وماء الكافور، هناك أنا أشرت في الرسالة العملية أنه من الاشتباه أن نقول ماء السدر. في الرسالة العملية أشرت إلا أنه لذلك غير العبارة السيد السيستاني راجع. السيستاني ماذا غير عبارة من ماء السدر وماء الكافور إلى الماء المخلوط بالسدر وماء المخلوط بالكافور؟ لأنك عندما تقول ماء السدر فيصبح ماء مضاف. لماذا؟ لهذه النقطة، أنه ما أضيف له قد غلب على إطلاقه، فلذلك ذكر في محله في باب تغسيل الميت أنك تضع السدر والكافور بمقدار لا يخرج الماء عن إطلاقه، ولا لا يصح تغسيل الغسل بماء مضاف. نقطة الشيخ وإشكال الشيخ شاكر حفظه الله يريد أن يقول أن كيف أنت نفيت في التعريف أن الماء المضاف هو ما لم يضف إليه شيء، وإنما الماء المضاف هو في ذاته وفي أصله كالعصائر مضاف. الجواب عن ذلك أننا في مقام تعريف ماء المضاف، بمعنى أنه لا نستطيع أن نعرف الماء المضاف بماء أضيف له شيء، وإن كان هذا يعني هذا الفرد يعني الماء الذي أضيف له شيء كالماء المخلوط بالسدر يسمى ماء مضاف، ولكن لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، حتى يكون جامع للعصائر ولماء السدر. ولماء السدر يجب أن تقول ما يصح ويصدق عليه إطلاق الماء فهو مطلق، ما لا يصدق عليه إطلاق الماء فهو مضاف. فإذا قلنا ما لا يصدق عليه إطلاق الماء فيشمل العصائر ويشمل الماء المخلوط بالسدر، يعني إذا خرج عن الإطلاق ماء السدر بالدقة مش المخلوط، فنقول ساعتذر ماء مضاف. يعني أنا عندما التفت عندما نفيت كلمة أن تقول ماء أضيف له شيء، أنا لست في صدد أن أنفي أن هذا هو ماء مضاف. لا، هذا مضاف ولكن ليس محصورا فيه. جيد أنك سألت هذا السؤال. أنا عندما قلت البعض يتوهم أن الماء المضاف هو الماء الذي أضيف له شيء، هذا فرد من أفراده، ولكن هذا ليس تعريفه، ليس محصور بهذا الفرد، وإنما هناك أفراد كثيرة تفوق على هذا الفرد تسمى ماء مضاف وليس هي ماء وأضيف لها شيء. فحتى نعرف الماء المضاف بتعريف جامع لجميع الأفراد ومنها ما ذكرت، فلا بد أن نقول أن الماء المضاف هو أحسنت ما لا يصدق عليه إطلاق الماء من غير قيد. وضحت شيخ شاكر؟
الله يسلمك.
نعم، فكل سائل اللبن والحليب وما شاكل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن السيد المرتضى جوز أن تطهر بالحليب واللبن والنفط وكل شيء. سيد المرتضى ونسب أيضا إلى الشيخ المفيد أنك تستطيع أن تطهر النجاسة بأي مائع وسائل من السوائل، سوف يأتي النقاش معه. وكذلك الشيخ الصدوق قال يجوز الوضوء والغسل بماء الورد، معتمدا في ذلك على رواية يأتي حتى لا نحرك المراحل. جيد، إلى الآن جيد على مستوى التعريف أن الماء المضاف هو المائع غير ما يطلق عليه ماء من غير إضافة. إذا اتضح ذلك نقول نقرأ حتى نخلص كل نقطة على حدة. قال الماء المضاف ما أي الشيء الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه، بل هو بحاجة إلى قيد حتى يصحح الاستعمال حقيقة. قال مع صدق الماء على المضاف مع القيد كالمعتصر من الأجسام. كالمعتصر من الأجسام يعني بعبارة أخرى أنه ليس فرد محصور ليس أمر محصور بهذا الفرد. يعني صحيح أن المعتصر من الأجسام الآن هذه العصائر هي ماء مضاف، ولكن ليس الماء المضاف فقط هي، وإنما أمور أخرى أيضا. قال والممتزج بها مزا يسلبه الإطلاق كالأمراق. مرق الآن أبقوشت، أنت وضعت ماء، هذا ماء مضاف شيخ شاكر، هذا ماء مضاف بما ينصرف عند أذهان الناس أنك الآن وضعت ماء مطلق في وعاء، ثم أضفت إليه الرب جوجة، ثم وضعت اللحم، ثم غليته على النار، فهذا خرج من حالة الإطلاق إلى حالة الإضافة، هذا ماء مضاف أيضا. يعني صار المعتصر العصائر ماء مضاف في نفسها، ليس شيء أضيف له شيء آخر. الأمراك لا، ماء أضيف له اللحم، وما شكلك الأمور الأخرى. الآن طارة تأتي التفت، طارة تأتي ببرتقالة، تعصر البرتقالة في هذا الكوب، هذا ماء مضاف بحسب التعريف معتصر من الأجسام. طارة لا، تأتي بهذا الماء المطلق، ثم تأتي بهذا البودر سانيتش، هذا البودر مثل له التانج نحن، وحطيته بالإبريق صح، ثم خلطت الإبريق، خرج من الإطلاق إلى الإضافة، فيصدق عليه أنك إذا أردت أن تشير وتستعمل فلا يصح لك أن تقول هذا ماء، لا، لابد أن تقول ماء البرتقال وما شاكل. وضح إن شاء الله، معش نوسع أكثر لأنه بيصير مولانا كما يقول البعض أن توضيح الواضحات من أصعب المشكلات، بعض لما أصبحت واضحة بعض نوضح الواضح. قال دون الممتزج على وجه لا يسلبه، جيد. ثم قال والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالأمراك، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب. التفت الآن، نأتي بهذا الماء، قد في كثير من الناس تتوهم، التفت في شغلة بدي قدمها كمقدمة قبل ما أذكر هذه النقطة، بعض الناس تتوهم أنه مجرد ما تغير لون الماء خرج من حالة الإطلاق إلى حالة الإضافة، هذا اشتباه. أراد بهذا القيد الأخير أن ينبه على هذه النقطة، كما لو أتيت أنا بهذا الإبريق، جئت بشيء قليل من التراب الأحمر وضعته في الإبريق، تغير لونه صار مائل إلى الإحمرار، هذا ما زال مطلق وإن تغير اللون قليلا. تقول ما هي الضابطة؟ أقول لك العرف. الآن فلنفترض أن الماء بدأت، أن السماء بدأت تمطر، يتساقط المطر، تجدون في هذه القنوات صح، وخصوصا في جنب الحرم هذه الرطخانة الموجودة هناك صح، الماء عندما يجري طارة يكون في حالة من الصفاء، هذا لا شك أنه مطلق. الكلام كل الكلام عندما نسميها ماء عكرة نحن، عندما يحمل هذا الماء شيء من التراب ويتغير شيء من لونه، فتجري الماء فتنظر وإذا بها حمراء أو مائل أو مائلة إلى الإحمرار، هنا اختلف. حتى نحن الآن بالصف حتشوف كيف حتى تشوف نحن مرات بنختلف. هلا أوفرن في بعض الأحيان تنظر، العرف يختلف، المفهوم واضح، المفهوم الذي بينه لي الفقيه واضح، المشكلة كل المشكلة في التطبيق على المصداق، لأن كلنا يعلم أن الفقيه ليس من شأنه أن يبين ماذا المواضيع، الفقيه من شأنه أن يبين المفاهيم، يبين لك الفقيه المفهوم أن مفهوم الماء المضاف ماذا، ما لا يصح إطلاق كذا وكذا، ومفهوم ماء المطلق ما يصح كذا وكذا. جيد، جينا على الأرض على المصداق، هلا نظرنا الماء يجري على جنب الطريق وهو أحمر، نحن مرتكز بذهننا المفهوم أن الماء المضاف ماذا، لا يصح أن تطلق الماء وتسكت، لابد أن تضيف شيء على كلمة الماء. شاك؟ جينا الآن هذا الماء اللي عم يجري اللون أحمر، هل تستطيع أن تشير إليه وتقول هذا ماء، أم لابد أن تقول هذا ماء وتراب أو ماء التراب وما شكل من هذه التعبيرات؟ المفهوم واضح، المصداق يختلف فيه الناس، فبناء عليه في بعض الأحيان تضع شيء من التراب بهذا الإبريق يبقى ماء مطلق، بعض الأحيان تضيف الكمية فيصبح ماء مضاف. وأدل دليل على هذا ما هو؟ الماء المخلوط بالسدر والمخلوط بالكافور. مخلوط يعني تقول والله بالله طالله أن هذا الماء فيه سدر فيه كافور، ولكن الفقهاء قالوا تضع 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 إلى حد لا يخرج عن اسم المطلق، لا يخرج عن اسم المطلق. هذا من يحدده؟ بالله عليكم، العرف يحدده، مع أنك تنظر إليه في شيء من اللون، فيه شيء من الرائحة، لأن الكافور والسدر فيه رائحة ما شاء الله، صح أم لا؟ مع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا تضيف ولكن إلى حد لا يخرج عن الإطلاق، يعني به إضافة، فيه خلط من مواد أخرى، إلا أنه ما زال عرفا مطلق. إذا اتضح ذلك ساعتها واضح أنه شو ما نقول عن هذا الماء الذي يجري وفيه شيء يحمل شيء من التراب، هذا ما زال على الإطلاق، وإن تغير شيء من لونه تستطيع بكل رحابة صدر أن تشير إليه وتقول الماء يجري الماء يجري، لا تستطيع، لست بحاجة إلى أن تضيف قيد حتى تصحح الاستعمال. لذلك قال دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، وإن يسلبه الاسم يعني ماذا؟ اسم المطلق، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب. ممتزج بالتراب هذا مفهوم تشكيكي، إذا امتزج كثيرا وقال العرف مضاف مضاف انتهينا. ممتزج بالتراب بدك تنبه نفسك أنه إلى حد لا يخرج عن الإطلاق. أو طعمه كالممتزج بالملح، الآن لو وضعت قليل من الملح في هذا الكوب بالله عليك أحد يقول أنه أصبح مضاف؟ لو وضعت شيء من الملح في هذا الكوب، الآن بالله عليك أكثر من ذلك، ماء قم، ماء قم، الآن الماء الموجودة في قم ماء مالحة نتنة أو من إلا نحن شو فيها شيء من إلا تعبير لبناني خاص متأة من قول نحن، يمكن بتذكر هذا التعبير. سؤال يعني هي معش مطلقة؟ إذا معش مطلقة معش فيها لا نطهر لا نتوضى ولا نعمل شيء فيها، مع أنها طعمها مختلف، صح أم لا؟ فبناء عليه ليس كل ما تغير لونه أو طعمه فخرج من حالة الإطلاق إلى حالة الإضافة. ما هي الضابطة؟ العرف العرف العرف. تفضل.
هناك مادة كيميائية يأتي ويضع مادة هذا لونه وطعمه يصبح مثل ما إذا أقول للشخص ما هذا يقول ما، ولكن في تركيباته تركيبات مع البرتقال، هل هذا يطلق عليه مع مطلق أو لا؟
دائما الدقة العقلية هنا لا تجري، عرفا ماذا يقول؟ أن هذا ماء أم ليس بماء؟ نعم أصلا هذا عند التحول يأتي إن شاء الله تعالى سوف أشير إلى هذه النقطة في مسألة المطهرات. المطهرات في محلها نقول من المطهرات الانقلاب، من المطهرات الانتقال، من المطهرات الاستحالة، هناك سوف يأتي إن شاء الله مفصلا ونشير إلى هذه النقطة، أن هذا الماء في لحظة كان ماء مضاف ماء برتقال، وضع له مواد كيماوية معينة بحسب ما اكتشف العلم، تغير وأصبح لونه هكذا، هل هذا يخرج من حالة الإضافة وأحكام المضاف إلى حالة الإطلاق وأحكامه أم لا؟ هذا نشير إليه في محله. وأن أضيف إليهما بعد واضح، فلذلك نقول عندما تقول ماء البحر ماء مالح ماء كمائكم وما شاكل، هذا فقط لبيان الخصوصية لا لتصحيح الاستعمال، والدليل على ذلك أنه إذا سلبت كلمة البحر سلبت كلمة مائكم سلبت كلمة النتانة وما شاكل يصح الاستعمال، نعم يصح الاستعمال، فهذا دليل واضح صريح على أن هذا ما زال على إطلاقه. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الماء المضاف طاهر في ذاته بحسب الأصل. شو معنى بحسب الأصل؟ يعني بأصالة الطهارة، لذلك ورد عندنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس فتداعه، الرواية الشريفة خلص، كل شيء حتى يهون علينا الشارع ويخفف على المكلف، قال كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام منه فتداعه. هذا بيمر معكم كثيرا في الأصول هذه القواعد على كل. فذلك الماء المعتصر من الأجسام، الآن حبة البرتقال في نفسها طاهرة، فإذا عصرت أيضا طاهرة، فالماء المضاف طاهر في ذاته بحسب، حتى هذا الماء الآن هذا ماء مطلق طاهر، عندما أضفنا إليه سدر كافور تراب إلى حد خرج عن الإطلاق يبقى ماء طاهر. لا أقل إذا شككنا أنه بعد الإضافة تنجس أم لا، أصالة الطهارة تجري في المقام. جيد، الكلام كل الكلام بحثنا اليوم في نقطتين أو بثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الماء المضاف هل يطهر من الحدث أكبر إن كان أم أصغر؟ هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يطهر من الخبث أم لا؟ الشهيد رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول ليس هو لا مطهر لا من حدث بقسميه ولا من خبث مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء بحالة الاضطرار أم بحالة الاختيار. وهذا القول الأصح كما يعبر، قول الأصح كما ذكرت في المقدمة في مقابل قول الشيخ الصدوق وقول السيد المرتضى. فقال وهو طاهر غير مطهر لغيره مطلقا، لا من حدث في مقابل الشيخ الصدوق، ولا من خبث في مقابل السيد المرتضى، اختيارا واضطرارا، لأنه نسب إلى ابن عقيل أنه قال إذا اضطررت واضطررت إلى استخدام الماء المضاف فتستطيع أن تستخدمه اضطرارا للتطهير أو لرفع الحدث. ابن عقيل من المتقدمين من علمائنا، ذكروا كثيرا ما ذكرناه، ابن عقيل وابن زهرة ومن ابن زهرة وابن عقيل والحلبي، هؤلاء من المتقدمين. ولكن ابن عقيل اتهم في وقته أنه يراعي العام في فتاويه، فبناء عليه نقول نحن يعني نحن موقفنا من فتاوى ابن عقيل، وإن كان هو من علمائنا، أنه كان لعله فيها شمت تقية. لذلك كثيرا ما تجد أنه من المتقدمين ابن عقيل يخالف فيذهب إلى رأي شاذ ونادر. لذلك أجمعت الطائفة على أنه اختيارا واضطرارا لا يصح، فقط نسب إلى ابن عقيل. ومن أحب أن يراجع فليراجع كتاب المختلف الجزء الأول صفحة 57 وكتاب الذكر الجزء الأول صفحة 72، هناك ذكر مفصلا الباحث أنه من خالف في موضوع الاضطرار، وهذا ما نسب إلى ابن عقيل. جيد، نسأل سؤال بعدما انتهينا من الاختيار والاضطرار، نسأل الشيخ الصدوق ماذا قال؟ أول شيء الأصح ما أطبقت عليه الطائفة باستثناء شيخ الصدوق أن الماء المضاف لا يمكن أن ترفع به لا حدث أصغر ولا حدث أكبر. جيد إلى الآن؟ جيد. إجا الشيخ الصدوق قال باستثناء ماء الورد، ماء الورد تستطيع فيه أن تغتسل وأن تتوضأ. شيخ الصدوق من كبار علمائنا المتقدمين، شيخ القميين، ما هو مدركك؟ ما هو دليلك شيخنا شيخ الصدوق؟ قال الرواية، أقرأ الرواية على مسامعكم. قال أقرأ الرواية بكامل السند، محمد بن يعقوب الكليني يعني الشيخ الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام أنه قال. ما هي الرواية؟ الرواية قلت له، يونس يقول قلت له يعني قلت للإمام، الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ الرجل يغتسل بماء الورد يا ابن رسول الله ويتوضأ به للصلاة؟ قال لا بأس بذلك. فاعتمد الشيخ الصدوق على هذه الرواية وأفتى أن بماء الورد تستطيع أن ترفع الحدث بقص مائه. عرفتم مش خالف الشيخ الصدوق؟ ماذا البناء؟ البناء والدليل وتمسكا بهذه الرواية.
ما الورد ما النهر على الظاهر، عقد أنا سمعت
زين على كل لا بأس الآن سوف نذكر. أحسنت شيخ محمد. الشيخ الشهيد يعني الشارح يقول: اعتمادا على واستنادا إلى رواية مردودة، عبارته إلى رواية مردودة. وقد اختلف الشراح في شرح كلمة مردودة، هل مردودة لأجل السند أم مردودة لأجل الدلالة، يعني فقه الحديث. إذا راجعت كتاب العلامة الحلي المختلف تجد أنه في المختلف العلامة جزء واحد صفحة 227 ذكر هناك أن الرواية مردودة من جهة السند، وتبعه على ذلك الشهيد الثاني في كتابه روض الجنان. هنا قال مردودة وسكت، فحصل هناك ماذا؟ اختلاف بين الشراح، مردودة دلالة أم سندا؟ حتى نفهم ما هو مراد مردودة هنا في الروضة علينا أن نراجع كتب الشهيد الثانية، ومن كتب الشهيد الثانية هي كتاب الروض، روض الجنان أول ما كتبه الشهيد. هناك تبعا للمختلف صفحة 227 من الجزء الأول ذكر أنها مردودة لأجل السند، ومردودة لأجل السند من جهتين. الجهة الأولى أن الرواية قد وقع فيها سهل بن زياد، وسهل بن زياد مختلف فيه، لدرس رجال بيعرفني شو عم بحكي، وسهل بن زياد مختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ويوجد هناك قاعدة يؤمن بها المتأخرون أنه إذا أصبح هناك تعارض بين الجرح والتعديل، يعني بين التوثيق والتضعيف على شخص، فيقدم التضعيف والجارح. هذا خلاصة يعني مطلب الرجال كله قد ما فينا قزمنا وزغرنا حتى نركنا به العبارة بما يتناسب مع المرحلة. سهل بن زياد مختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، وهناك ضابطة تقول إذا وقع هناك تعارض في شخص موثق من جهة مضعف من جهة، فيقدم التضعيف يعني الجرح على التعديل يعني على التوثيق. فبناء على هذا العلامة وتبعه الشهيد الثاني، لأن في سند الرواية وقع سهل والتضعيف يقدم، فأسقط الرواية عن الاعتبار. واضح إن شاء الله بهذا البيان، بعتقد وافي بهذا المقدار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الرواية اشتملت في نفس السند، شوف الرواية محمد بن يعقوب، لذلك أنا جبت السند كله هنا في الزبدة عندي، مش ناقل السند إلا من الشاهد محمد بن عيسى. لا، محمد بن عيسى هذا الإشكال الثاني في السند، الإشكال الأول ما ذكره صاحب الزبدة، ولا الإشكال الأول هو في سهل، وإن كان بعض من وفقه قال والأمر في سهل سهل على كل. وفي السند محمد بن عيسى العبيدي، هذا محمد بن عيسى العبيدي عن يونس بن عبد الرحمن أيضا أستاذ الشيخ الصدوق، يعني شيخه يسمى بابن الوليد. ابن الوليد اشتهر بهذه المقولة أن محمد بن عيسى العبيدي إذا اجتمع في سند واحد مع يونس بن عبد الرحمن فالرواية لا نأخذ بها. ليش؟ قال لأن روايات يونس، لأنه يونس قال من أهل الاجتهاد، ليس فقط ناقل حديث، كان يجتهد، كان يضيف بضمن اجتهاده ما فهم من الرواية. القميون خصوصا، القميون كانوا من المحدثين ومتشددين جدا في الحديث، لذلك كانوا ينقذوا من يونس وجميعته بتعبيرنا نحن. فبناء أحاول لخص يعني ما ذكر في علم الرجال، فبناء عليه كلما ذكر يونس في السند وقد أخذ عنه العبيدي يعني هذا محمد بن عيسى، كانوا لا يأخذون بالرواية. أما إذا افترق يعني محمد بن عيسى العبيدي وقع في سند لم يأخذ عن يونس، كانوا يأخذون بروايته. فهذا ابن الوليد شيخ الصدوق يعني شيخ القميين كان يقول إذا اجتمع في سند واحد محمد بن عيسى العبيدي عن يونس بن عبد الرحمن لا اعتبار لهذا السند والرواية. واتفاقا فيما نحن فيه هذه الرواية منقولة عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، وهذا وهذه جهة أخرى من في ضعف السند، من جهة سهل بن زياد ومن جهة محمد بن عيسى العبيدي عن يونس بن عبد الرحمن، فمردودة ببركة السند من جهتين. ومنهم من قال، عشان ننصف بعض الشراح الآخرين، ومنهم من قال أنها مردودة من جهة أن أجمعت الطائفة على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الصدوق، يعني معرض عنها قول شاذ، هذا معنى مردودة، يعني ردوا هذا القول وأفتوا على خلافه. على كل هذا من جهة السند. أما من جهة الدلالة، شيخ محمد عمول ماء الورد ولا ماء الورد؟ جيد، وهذا أحد الأجوبة. جيد، الكلام شيخ محمد ليس بماء الورد أم ماء الورد، لأنه حتى لو كان ماء الورد فهذا ليس مما هو مختلف فيه، بالنهاية ماء مطلق. ولكن الكلام، كل الكلام، أن ماء الورد يطلق على ثلاثة أفراد. يعني هناك عندنا ثلاث سوائل، ثلاث مائعات يطلق عليها ماء الورد. المائع الأول، خلينا نستفيد من الوقت، أرجو المعذرة، المفروض نكتب ولكن سامحونا، يعني شو معنى بقولوا لك الفصل الأول لازم تخلص كتاب الطهارة. على كل ماء الورد يطلق على ثلاثة مائعات. المائع الأول ماء الورد، كما لو أتيت بكمية كبيرة من الورد وعصرتها فهذا الماء يسمى معتصر من جسم الورد، فهذا معتصر من أجسام، وهذا الورد قد أخذنا منه الماء، فإذا عصرت الورد أنت جبت كمية كبيرة، فبتطلع بتقول هذا ماء الورد، صح. هذا السائل الأول يطلق عليه ماء ورد. السائل الثاني كما هو في زماننا خاصة ماء الورد الذي يكون عبر التبخير، صح، والتقطير، ثم ويكون الآن آبي جولاب الموجود في عند العطارين، هذا ماء ورد. نعم، ولكن ماء الورد عواقب بحكي الطريقة، هذا ليس من عصير الورد، ليس معتصر من الورد، وإنما أتي بالورد في ماء ثم غلي على درجة حرارة معينة فخرج في أنبوب، صح، تبخير، ثم قطر فأخذنا ماء، فهذا يسمى بماء الورد. هذا ثانيا. ثالثا أنه إذا أتيت الآن بوعاء ونبذت فيه ورد، أوراق ورد، فتت الورد ونبذت فيه الورد، هذا الماء إذا أردت أن تتوضأ منه وما شاكل، ألا يصدق عليك أنك تستخدم ماء الورد؟ نعم، كأنك نقعت ورد في الماء وبعد ذلك استخدمت الماء. هذه ثلاث مائعات يصدق عليها ماء الورد. بالله عليك أنت هيك مثل بقولوا على سجيتك، هيك بنفحتك بعرفك، ماذا تفهم من ماء الورد في ذلك الزمان عندما قال الشيخ الصدوق تبعا للرواية أنه يجوز الوضوء بماء الورد؟ دعك من الشيخ الصدوق، تعال إلى الرواية، الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال لا بأس بذلك. سؤال، هذه كلمة يغتسل بماء الورد، ماء الورد، أي مصداق هذا؟ هل الأول أم الثاني أم الثالث؟ واضح؟ نحن سلمنا أنه ماء ورد، ولكن أي مصداق؟ هل المصداق الأول يعني المعتصر من الورد، أم المصداق الثاني يعني الورد المقطر، أم الورد الثالث هو نقيع الورد؟ ماذا ينصرف إلى ذهنك وتراه مناسبا لذلك الزمن؟ بالله عليك، نقيع الورد. أما التقطير وما شاكل فدونه ما دونه، أما الأول والمعتصر يجيبوا كمية ويعصر ورد، هذه لم يعهد في ذلك الزمان. الأرجح، لا أقول ساد درسات، الأرجح في ظاهر الرواية أن المراد من ماء الورد، وما زال إلى الآن في بعض الكرة الروستال القديمة أنه يأتون بالورد في فصل الربيع، يذهبون إلى الحقول ويأتون بالأزهار ويضعونها في أوعية كبيرة وينقعون الماء، فإذا أخذت الماء تشمه رائحة جميلة، يغسلون وجوههم ويتوضؤون منه، يعني باب أنه أنه عطروا له أكثر، يعني هذا الماء كأنك عطرته بشيء من الإسانس الصغير، هذا الإسانس هو ورد، يخرج على الإطلاق؟ لا يخرج على الإطلاق. فماء الورد في الرواية ماء مطلق، غاية ما في الباب أنه ماء معطر برائحة الورد نتيجة أن الورد قد نقع فيه. فالبعض قال أن الرواية تحمل على هذا وما في داعي أن نعذب حالنا ماء ورد يعني المقطر يعني ماء مضاف ونتهم الشيخ الصدوق أنه أفتى بأن الماء المضاف ماذا يغتسل ويتوضأ منه بهذا المقدار كيف يسمحون يعني. جيد والله الحمد لله على كل. لا الشيخ الصدوق أطلق قال الشيخ الصدوق أنه ماذا يصح الوضوء والغسل بماء الورد. نقول ماء الورد أيها الشيخ الصدوق تبعا للرواية صح أم لا؟ ماذا تقصد أيها الشيخ الصدوق ماء الورد؟ هل ماء الورد المقطر يعني الماء المضاف الذي يطلق عليه ماء مجازا أم لا الماء المطلق نقيع الورد؟ فما تفهم به الرواية حمل كلام الشيخ الصدوق عليه لأن الشيخ الصدوق ينظر إلى الرواية ويفتي. فما تفسر به الرواية فسر به كلام الشيخ الصدوق ما بدي أكثر منك على. نعم نعم إن شاء الله تعالى حشرنا الله معه إن شاء الله في مقعد الصدق استنادا إلى رواية مردودة. الرواية المردودة لأنه فيه فهم من الرواية أن المراد من ماء الورد ماء المضاف فردت الرواية بتشريه الرواية. نعم ولكن ولكن عرفان يعني هذه أين تبدأ توصل شيخ علي إذا وقتنا عو يمكن إيه بس بهذه الطريقة
هو هذا هو هذا بقى
إيه لا قد بالغليان لعله ليس بالنقيع إيه ليس بالنقيع. أنت مع خبر النقيع يعني أديش بده ليصير فعلا ماء مضاف يعني بده التأسيس يعيد وبدك مش أقل من 10-15 يوم هني عاد شو بيجي بيعملوا؟ شايفين البرك بسوريا هذا خصوصا هلأ المسلسلات السورية بتشوف حاطين البركة بوسط الدار شو عاملين فيها نبذين فيها أوراق ورد حتى هذه شو يصير. حتى النبي صلى الله عليه وآله يقال كان ينبذ في الماء التمر حتى يصير طعم الماء حلو يصير عذب. معنى إذا أنه صار الماء يعني ماء مضاف؟ لا الماء الورد عندما يلقى فيه أوراق الورد حتى يعذب مش أكتر وليس الهدف منه أن يحول إلى ماء مضاف. دققوا فيها تأملوا فيها لا بأس مش أكتر. قال وقول المرتضى برفعه مطلقا الخبث. شيخ المرتضى سيد المرتضى ماذا قال؟ قال بابا الماء المضاف مطلقا كان ماء ورد كان نفط كان لبن كان دوغ لبندك يا سمي بتجيب دوغ يا شيخ باقر وبتطهر قميصك. سيد المرتضى أفتى لك بالجواز خلصنا. لا لا فقط خبث تطهير القميص أما تتوضى بالدوغ لا يا شيخ أحسن.
العلماء الآن
على كل هذا طبعا للشيخ الصدوق بماء الورد الله أو مطلق ماء مضاف. خب هذا قول هذا قول ثالث في المقام. على كل فبناء عليه السيد المرتضى ما هي ما هو مستمسكه ما هو دليله؟ ما نسأل السيد المرتضى بحق لنا فتوى بتنقز تجيب لبن وطهر قميصك تجيب نفط بنزين وطهر قميصك. فقال السيد المرتضى بدرس قاطع عبارته هذه جبتها يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر. أي مائع؟ هذه عبارة من السيد المرتضى. نعم يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر حتى ولو لم يكن ماء. شيخ علي ما هو دليل السيد المرتضى؟ السيد المرتضى ماذا قال؟ قال سابقاً التفت حتى نشرح مفصلا دليل السيد المرتضى لابد أن نذكر في مسألة أن السيد المرتضى من الذين يقولون بماذا بعدم حجية خبر الواحد خبر الثقة يعني الروايات أخبار الأحد لا يأخذ بها السيد المرتضى إلا أن تكون متواترة تصل إلى حد الإطمئنان والقطع فيأخذ بالقرآن والروايات المتواترة التي قامت عليها القرائن القطعية على صدورها غيرها من الروايات المظنونة أسقطها عن الاعتبار. التفت حتى نفهم جو السيد المرتضى مشان ننصف للرجل لازم نبلش بهذه الطريقة أن السيد المرتضى أسقط الخبر الواحد عن الاعتبار ما عش عنده لا يستنبط حكم ويفتي إلا القرآن والروايات القطعية. صح أم لا؟ جيد. فما هو مدركك إذا أسقطت هذا عن الاعتبار؟ قال قوله تعالى، الله يقول وثيابك فطهر. الله قال له للنبي وثيابك فطهر، ما قال له فطهر بالماء، قال طهر مطلقا، وما كل مائع له قابلية أن نطهر به، فأفتى أنه تستطيع أن تطهر بأي مائع. عجبتكم ها؟ بعد قال وهناك بعض الروايات إذا أمكن الاعتماد عليها من باب قطعية الصدور، ما هي؟ أن الرواية تقول شوف الآمرة بالغسل، قال النبي عليه السلام اغسل ثوبك مثلا إذا أصابه البول مرتين، قال اغسل ثوبك، هل قال لك اغسل بالماء ثوبك؟ قال اغسل ثوبك. فكلمة اغسل فهم منها أنها مطلقة، وإذا كانت مطلقة فكل مائع فيه اقتضاء لأن يطهر فأطهر به، فهذا يتوافق مع الآية فثيابك وثيابك فطهر. نعم هذا الرد عليه، هذا الرد عليه، هذا دليله. نحن نقول دليله هلأ، دليل الشيء السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه وأعلى الله في الخلد مقامه، أنه عندما أسقط خبر الثقة عن الاعتبار تمسك بظاهر بعض الآيات وبعض الروايات التي يراها حجة، فماذا قال؟ قال هذه لسانها لسان الإطلاق، والإطلاق يقتضي أن نتمسك بجميع المائعات ونطهر به. وضح عندنا الدليل. الرد عليه بعد واضح، أنه لا بد من مناسبة الحكم والموضوع. مرق معكم هذا التعبير قبل مناسبات الحكم والموضوع، يعني عندما قال لك الإمام يا شيخ علي اغسل، مش معناته اغسل يعني ولو بالنافط، اغسل بما هو متعارف في ذلك الوقت المعهود ذهنا بين العرف آنذاك، يعني اغسل بالماء أصلا لا يتوهم غير الماء حتى يجيب لك الماء ينبهك انه انتبه، يعني مش بالحليب ماء، لا ما هذا خلاص مرتكز في الأذهان. وما شاكل من الروايات التي كمان أجيب وأجابت عن استدلال السيد المرتضى، نفس بعض الروايات قالت ماذا؟ فإن لم تجد ماء فتيمم، إذا وجدت ماء فاغسل، إذا وجدت ماء فاغسل الثوب، يعني إذا وجدت ماء، إن لم تجد ماء يعني ما لا يوجد طريق إلى ماذا؟ لا يوجد طريق آخر لتطهير الثوب إلا الماء، الماء. ولا إذا لم تجد ماء، نعم تفضلوا. فبناء عليه فقول السيد المرتضى مردود بأن الآيات والروايات التي اعتمد عليها لا يمكن أن يتمسك بإطلاقها، وإنما هي منصرفة إلى ما هو معهود عند العرف، عرف أثناء الخطاب. ويمزز المضاف النقطة الأخيرة إن شاء الله تعالى تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شو